أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي آية الحق وراية الهدى. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. الحمد لله، تم الحديث والكلام في الفصل الثالث فيما يرتبط ببحث القذف. الآن ننتقل إلى البحث الرابع أو الفصل الرابع، خصه المصنف عليه الرحمة، يرتبط بالشرب. شرب يعني حد شرب المسك، مطلق الشرب اللي هو شرب المسكر. نعم. قال: في الشرب فما أسكر جنسه يحرم القطرة من، وكذا الفقاح ولو مسجى بغيرهما، وكذا العصير إذا غلى، إلى آخر المتن. هذه المسألة من المسائل الواضحة جدا في الفقه الإسلامي عموما والضروريات، هي مسألة حرمة شرب المسكر. ولا يخفى بأنه في فقه الإمامية بأن المسكرة لا يختص ماذا بالخمر أجلكم الله. لا يختص بالخمر، بل يعم هو وغيره، يعني كل ما هو مسكر مثل الفقاع مثلا، أو نوعيات أو الأنواع الذي يؤخذ منها الإسكار. مثلا ترى مثلا الخمر يتخذ من العنب مثلا، بعض المسكرات تؤخذ من التمر، من العنب، من الزبيب، العسل، الشعير، الحنطة، الذرة، سبحان الله، تخميرات يخمروها كذا، فأنواع عدة. احنا كل ما هو مسكر قليله وكثيره حرام. عند العامة لا، مو دائما يعني، بعض الأنواع لا، ما فيها إشكال يعني، وما عندهم فقط بعض الأنواع، نوع نوعين ثلاثة، ما أدري بدقة تجب متابعة آرائهم، لكن في الجملة هكذا أباحة وبعضها، حتى الفقهاء النبيذ ما في إشكال عند بعضهم يعني. على كل حال، إحنا إذن عندما نتكلم عن حد الشرب، حد شرب كل مسكر، وليس مخصوصا بالخمر أجلكم الله، بل بالخمر وغيره، الخمر كذا كذا والعياذ بالله، كل ما هو كل ما فما أسكر جنسه يحرم الكثير منه القليل. ولذلك عندنا طبعا هنا روايات كثيرة بلا إشكال، مثلا منها خبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل شرب حسوة خمر، حسوة شيء بسيط يعني، حسوة خمر، فقال: يجلد 80، قليلها وكثيرها حرامون. عندنا روايات أخرى، خبر عمار بن موسى: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفقاع فقال: هو خمر. فقال: هو خمر. فقع طبعا يتخذ الماء الشعير. وخبر الحسن بن الجهم بن فضال: سألنا أبا الحسن عليه السلام عن الفقاع أو الفقاع فقال: هو خمر مجهول، وفيه حد شارب الخمر. ورد عندنا روايات بأنه الفقاع خمر استصغره الناس، كما في خبر البشاع عن الإمام الرضا عليه السلام. هذه مسألة. المسألة الأخرى تأتي: هل أن المحرم هو شربه صرفا، يعني من خالي من أي مركب آخر، أو أنه لا، حتى لو مزجناه بماء، مزجناه بعصير آخر، الآن النكهات اللي حطوها لحق المشروبات هذا والعياذ بالله، حط ما شاء الله ألوان، أزرق وأحمر وأصفر وأخضر، جذابة يعني. الآن مثلا في دراسة في بريطانيا قبل يمكن سنتين ثلاث سمعتها، أنه من يعني واصل المشروبات من الرخص، الماء أرخص منها في الأسواق، ولأنها أولا ممزوجة بأشياء وملونة يعني، أصفر وأخضر وأزرق وأحمر، حيث أنه جذاب، الألوان جذابة والرخص مؤدى للإقبال عليها من المراهقين ومن الشباب والشابات بشكل كبير. وطبعا صارت دراسة عندهم أن سببت أمراض كثيرة، التليف الكبدي وغيره، وأراد الأطباء يعني أو الهيئة الصحية أو الهيئة الطبية هناك يضعون حد يمنع الشباب من شربها، أو يعني تعبيرنا هذه التسويق التجاري بها الطريقة المشجعة تمنع أن تؤدي إلى أمراض خطيرة وكذا. وفعلا استهلاك عجيب، هذا الشيء رخيص أرخص من الماء، وطبيعي يصير إقبال عليه مع أنه هذا مش يعني ممزوج بشيء كذا وألوان ويعني شغلات جذابة إلى
يسكر.
أي طبعا بنسبة معينة وكذا حسب تقنيناتهم وكذا للشباب للصغار وكذا، فصار عليه إقبال بشكل عجيب مما أدى إلى أمراض خطيرة ومميتة بعضها وكذا. على كل حال دفع الله البلاء. فنقول هكذا بأنه احنا بالنسبة للحكم الشرعي هل يقول بأنه فقط مقتصر على شرب على الشرب الخالص صرف بتعبيرنا صرف الشيء لا تذنب ولا يتكرر، أو لا المقصود به أنه لو مزجناه بماء مزجناه بعصير آخر شيء حطيناه على عصير مانجا وعصير برتقال وغيرنا شوي لونه وشكله وكذا ونشرب ويشرب والعياذ بالله. طبعا في الحكم الفقه الاسلامي عندنا اصلا يحرم ولو مزج بغيره، بل في الروايات شديده لو شيء قليل من الخمر صبيت عليه حب من الماء، يعني شلون احنا ماء كثير وصبيت عليه وشرب، مع ذلك يقول لك الشارع المقدس هذا حرام ولو قطره منه، هذه حتى لو كانت هذه القطره ممزوجه. بعض العلماء يقول اذا كانت قطره واستهلكت في ماء كثير او في شراب كثير احنا راح عنوان الخمر عنه، بعضهم هذا كانه يعني يتوقف انه حرام، لكن هذا كان غير بعض الاعلام نص وارد عندنا بانه كما نقرا الروايه انه هذا نص نص واضح انه حتى لو كان قطره وصب عليها افترض تعبيرنا حب ما مر شلون شكله هذا نص لتر مثلا لترين ثلاثه اربعه يعني ما كثير، على كل حال يعني فيها القطره ذي عشان كذا، مع ذلك الشارع المقدس ماذا حرمها كما نقرا في روايه خبر عمر بن حنظله قال قلت لابي عبد الله عليه السلام ما ترق ما ترى في قدح من مسكر يصب عليه الماء، قدح القدح يعني كأس الصغير هذا القدح يعني يصب عليه صب عليه الماء حتى تذهب عاديته ويذهب سكره، ما عاديته معنى الظاهر يذهب على كل حال يروح مثلا شكله ولانه والسكر يروح. فقال لا والله ولا قطرة قطرت في حب إلا أهريق ذلك الحب. الآن اللي عادة توضع شلون احنا معنى الترمس الآن
الفخار
ترمس الماء الفخار الكبير وضع هذا اللي انه يبرد الماء فيشربون من البيت يعني موجود مثل الترمس أحسنت في أيامهم. هذا لو صار في قطرة خمر يقول للإمام أهريق بعد مو هو قادح وصبينا عليه ماء حتى ذهب سكره. إذن أكو تشديد واضح من الشارع المقدس في ما يرتبط والعياذ بالله بهذه هذه القضية قضية المسكر، واضحة هذه المسألة. خلينا نقرأ المسألة، إن المسألة الثانية هي اللي شوي فيها نوع من ال يعني شوي نعم. قال في الشرب في الشرب قال في الشرب أي شرب المسكر عام، قال شرب أي شرب المسكر ولا يختص عندنا بالخمر، بل يحرم جنس كل مسكر ولا يختص التحريم بالقدر المسكر من، فما أسكر جنسه أي كان الغالب فيه الإسكار وإن لم يسكر بعض الناس لإدمان. طبعا مسألة لطيفة بأنه الآن هل مأخذ به نوع الإسكار أو لا أمر شخصي، فمن أسكره حرام من لا يسكره
مو حرام
مو بحرام لا مطلقا. يجيك انسان بعض مزاجه منحرف يعني عنده مشكله في المزاج لو يشرب له يشرب من المسكر ما يسكر، طبيعه مزاجه طبيعه افترض اخلاط الاربعه عنده الصفراء والسوداويه هالامور في الطب القديم مثلا
ما يسكر.
وبعضهم لو يشم فقط يسكر حتى من غير ان يشربها. واضح؟ لا هذا ولا ذا، المقصود انه الشارع المغربي يقول نوع الاسكار مطلقا يحرم، أو لا إنسان وعيد من كثر ما أدمن شو يصير؟ صار عنده عادي إيش بدلاً، ولكن يعرفوا مثلاً في شلون يسوقوا له في البداية اللي توه بيشرب ينتبهوا له يعني هذا يروح يخبط يروح يقتل يروح كذا، فشوي يعطوه جرعات قليلة على ما يتعود، مضاف لأنه إذا أسكر إذا سكر يمسكوه يهتموا بفترة على مود شوي يعدي هالمرحلة عشان يصير عنده بشكل طبيعي وعادي، ولا في البداية تصير كوارث طبعاً إجرام وقتل وكذا استجروا بالله على كل حال. قال أي كان الغالب فيه الإسكار وإن لم يسكر بعض الناس لإدمانه أو قلة ما تناول منه أو يشرب قليلا استجروا بالله أو خروج مزاج أو خروج مزاجه عن حد الاعتدال. يقال ماذا؟ فما أسكر جنسه ماذا؟ يحرم تناول القطرة
منه
يعني ماذا؟
يحرم
منه من هذا الشرب يعني. فما فوقها الآن بالنسبة للفقاع، قلنا الفقاع نفس الكلام بأنه لا إشكال في حرمته كما قرأنا الروايات. قال وكذا يحرم الفقاع أو الفقاع وإن لم يسكر، وإن لم يسكر لأنه عندنا بمنزلة الخام. وفي بعض الأخبار ما هو؟ هو خمر مجهول، وفي آخر هو خمر استصغره الناس، ولا يختص التحريم بتناولهما صرفا لدفع الإشكال. صرفا شلون؟ يعني فقط صرفا ولا مطلقا؟ لا، قال نعم للمسكر طبعا والفقه. قال ولا يختص التحريم بتناولهما صرفا بل يحرمان ولو مزجا بغيرهما، ولو مزجا بغيرهما وان استهلكا بالمزج، وان استهلكا ماذا؟
بالمزج.
وكذا يحرم عندنا الان المساله هذه المهمه الان، ما عندنا مساله فيما ارتبط بالعصير اذا غلى. هذه المساله مثار كلام بين الاعلام. اساس المساله لا اشكال في انه اذا غلي العصير، العصير العنبي طبعا، اذا غلى ولم يذهب ثلثا وبقي الثلث، قبل ذهاب الثلثين بلا اشكال ماذا؟ حرام، يحرم بلا اشكال. نعم بعد ذهاب ثلثا وبقاء الثلث الاخير ماذا؟ لا اشكال يطهر، لا اشكال يعني قصد لا اشكال في شربه. اذا العصير العنبي، مساله عندنا العصير العنبي، وهذا سواء كان الغليان هنا يعني بنفسه أو بالشمس أو بطريقة أخرى ذاتية صار عند الغليان هذا في الآن في هذه الآنية، أو قال بنفسه بأي طريقة، الغليان يستند إلى نفسه إلى ذاته مو لأمر خارجي. هذا إذا غلى بنفسه أو سخن مثلا أو غلى بأمر آخر خارج ذاته، سواء هذا أو هذا، في النتيجة لكي يجوز شربه لابد أن يذهب الثلثان، وما لم يذهب الثلثان يحرم شربه. واضح؟ هذه المسألة بلا إشكال وعندنا روايات عليها. مثلا عندنا صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل عصير أصابه النار فهو حرام حتى يذهب ثلثان ويبقى ثلثه. هذه رواية، هذه في الوسائل في أبواب الأشربة المحرمة، ورواية من السابقة نفس الشيء، وحد المسكر وكذا، بعد راجع الوسائل في الزيارة. يعني في حسنة حماد بن عثمان عنه عليه السلام قال لا يحرم العصير حتى يغلي، لا يحرم العصير حتى يغلي. عندنا خبر حماد بن عثمان خبره الآخر عنه عليه السلام قال سألت عن شرب العصير قال تشرب ما لم يغلي، تشرب قبل الغليان ما في، لكن من يبدأ الغليان بعد ما يجوز حتى يذهب الثلثان. يعني ما يقول لك حرام تشرب العصير، شرب العصير لكنه ما قبل الغليان، فإذا بدأ يغلي شو يصير؟
يحرم.
واضح؟ قال لا يحرم العصير حتى يغلي. خبر حماد بن عثمان الآخر عنه قال سألت عن شرب العصير قال تشرب ما لم يغلي فإذا غلا فلا تشربه. قلت جعلت في ذلك أي شيء غليان؟ قال الغليان يعني جعل عالي أسفله، يعني تبدأ الماء من شدة الغليان واضح شو تتقلب، يعني يكون ما كان سافلا يكون عاليا وهكذا والعكس القلب. الآن عندنا مسألة هنا وهي مسألة بدأ تقريبا المصنف بتعبيرهم أتعب نفس الشريفة في تحقيقها وتنقيحها، وهي أنه أنا أختصرها اختصار لأنها فيها تفصيلات كثيرة، نختصر لب المسألة تقريبا وفي التطبيق أوضح بعض الأمور عشان أختصر الوقت، فيها تفصيلات وكذا. خلاصة المطلب الآن عندنا لاحظوا يعني الدقة في المطلب هنا تكمن في النقطة، وهو أنه لا إشكال ولا ريب عندنا أن مجرد الغليان يحرم يحرم ماذا أو يحرم علينا شرب العصير العنبي. واضح؟ يحرم علينا شرب العصير هذا مجرد يبدأ يغلي. متى يجوز شربه؟ حتى ذهب حتى يذهب الثلثة. واضحة؟ هذا الأساس المسألة. الآن عندنا مسألة أخرى وهي هل عند غليانه وقبل ذهاب الثلثين هل ينجس أو لا؟ يعني هل هناك ملازمة بين غليانه وعدم ذهاب الثلثين وبين نجاسته؟
بين التحريم والنجاسة.
إيه بين التحريم والنجاسة مجرد أنه يحرم شربه ينجس. هذه مسألة مثار كلام بين الأعلام. هنا تقريبا هنا المصنف عليه الرحمة يحاول يعني الشارق قدس الله نفسه زك الشهيد الأول الشهيد الثاني معذرة إنه يقول لابد أن نخوض المسألة من هالجهة. نرى بأنه التحريم هل هو يعني عندما نقول إذا غلى العصير حرما الغليان سبب للتحريم، هذا مجرد صار غليان وصار حرام هل يلازمه النجاسة أو لا؟ كلام بين الأعلام. قسم يقول لا، التحريم ليس هو مسبب وعلة للنجاسة، لا بل أصلا يبقى على طهارته. هذا شيء وهذا شيء، أحسنتم. البعض يقول من الأعلام لا، كأنه اشترط لكي يكون هذا العصير نجس لا بد من شرطين. الشرط الأول الغليان والاشتداد، فإذا تحقق هذان الشرطان تحققت ماذا؟ هم الحرمة من جهة والنجاسة من جهة أخرى. المصنف عليه الرحمة يحاول قدر المستطاع أن يشير إلى هذه النقطة كما قلنا، ولكن ببيانات وبتقريبات وبكذا كما أنا أشر الأولى، لأن ذكر فيها مجموعة تفصيلات ومجموعة ترقيقات، فأنا أفضل أن نقرأ أو نوضحها، شفتها أنسب حتى لتطبيق العبارة بدل ما أعيد المطلب مرتين. أنا شوي المطلب فعلا فيها دقة وتفاصيل وكذا، لكن لب المسألة تقريبا هو هذا مع التفصيل الذي يأتي. بس نقرأ العبارة. قال وكذا يحرم عندنا العصير العنبي إذا غلا بأن صار شلون الغليان، قال بأن صار أسفله أعلى واشتد. إذن غليان واشتداد بأن أخذ في القوام وإن قال، يعني بدأ يتقلب يعني كذا وإن قل، مجرد يبدأ الغليان يبدأ بعد
حسب النار
لتحت إيه يبدأ اللي يتحرك وكذا. ويتحقق ذلك يعني هذا ويتحقق الاشتداد بمسمى الغليان إذا كان بالنار. لاحظ ويتحقق ذلك يعني هذا الاشتداد بمسمى الغليان، مجرد يصير يغلي بعد يتحقق إذا كان بالنار. هناك تلازم تقريبا بين الغليان وبين الاشتداد إذا كان بالنار، يعني يقولون إذا هكذا يفرقون بين إذا كان النار هي سبب الغليان مجرد يحرث الغليان يلازمه الاشتداد، أما إذا غلى بنفسه لا ما بالضرورة يصير هناك اشتداد فقط يحدث غليان. هذا من الفروقات. يقول الآن أعلم، يقول وأعلم أن النصوص وفتاوى الأصحاب ومنهم المصنف في غير هذه العبارة مصرحة بأن تحريم العصير معلق على غليانه من غير اشتراط اشتداده. حتى في طبعا في غير هذه العبارة هنا اشترط، يعني في كتب الأخرى في عبارات الأخرى ماذا يكفي الغليان وما الاشتداد ما. الآن المصنف يحاول يوجه العبارة، ليش هنا شرط الاشتداد هناك ما شرط الاشتداد؟ فهل أنه هناك عندما قال الغليان يكفي لأنه الغليان بالضرورة يلازم الاشتداد، هنا صرح بالملازمة؟ وعلى كل حال بيانات تأتي. قال نعم، من حكم بنجاسته جعل النجاسة مشروطة بالأمرين. واضح هنا المطلب؟ نعم، يقول بأن الذي وقع عن قال بأن الخمر ينجس لا بد من الأمرين، هم الغليان والاشتداء، وإلا الغليان لوحده غير كاف لماذا؟ غير كاف للنجاسة أحسنتم. الآن لاحظوا قال والمصنف هنا جعل التحريم كلام عن التحريم مشروطا بهما. هني تكلم عن التحريم وكذا ماذا يعني وكذا يحرم.
نعم.
العصير إذا غلى واشتد فجعل الغليان والاشتداد علة لمن
التحريم.
للتحريم. نعم. متى يحرم العصير؟ قال بلحاظين أو بشرطين ما هما الغليان والاشتداد. فإذا ما في اشتداد ما معلوم ما هو معلوم يعني أن نقول بالحرمة. أحسنتم. قال والمصنف هنا جعل التحريم مشروطا بهما ولعله بناء على ما ادعاه في الذكرى في كتاب الذكرى طبعا من تلازم الوصفين ها وأن الاشتداد مسبب عن مسمى الغليان يعني الغليان بطبيعة يسبب الاشتداد فيكون الغليان علة لنفس الاشتداد فلا ينفصل وربما هو هذا عندما في تلازم الوصفين يعني ما ينفكان بعد. قال ولعله بناء على ما ادعاه في الذكرى من تلازم الوصفين وأن الاشتداد مسبب عن مسمى الغليان فيكون قيد الاشتداد شو يصير هنا مؤكد فقط أو مؤكد مو قيد احترازي بتعبيرنا هذا قيد أشبه قيد توضيح لأنه واضح أن هناك تلازم بين الغليان والاشتداد. يقول وفيه نظر هذا الكلام والحق أن تلازمهما مشروط هذه بكون أو يكون نظر بكون أدقينا بكون غين بالنار. المصنف كما قلت في بداية الحديث أن هناك يفرقون بين إذا كان بالنار وإذا كان بنفسه. قال وفيه نظرون والحق أن تلازمهما مشروط بكون الغليان ماذا بالنار كما ذكرنا. نعم إذا كان الغليان بالنار اشترط بأنه ماذا بأنه لابد من غليان واشتداد أما إذا غليان من دون اشتداد ما في علة ما يصير تحريم هنا. قال وفيه نظر والحق أن تلازمهما مشروط بكون الغليان بالنار كما ذكرنا أما لو غلا وانقلب بنفسه فاشتداده بذلك شوف أما لو غلا وانقلب بنفسه فاشتداده بذلك يعني أي بما لو غلا بنفسه
غير واضح
يعني ما في ملازمة ما هي واضحة الملازمة أحسنتوا ماكو ملازمة الملازمة فقط قبلناه فقط إذا كان بالنار. يقول وأما لو غلا وانقلب بنفسه فاشتداد ذلك غير واضح وكيف كان فلا وجه الاشتراط الاشتداد إن في التحريم وكيف كان فلا وجه الاشتراط الاشتداد في التحريم لما ذكرناه من أطلاق النصوص بتعليقه على غليان. احنا اللي عندنا وناتي للروايات ما تكلمت عن الاشتداد فقط تكلمت عن الغليان. نعم من يحاول ان يجعل الاشتداد له موطئ قدم فيما نحن فيه يقول ماذا ملازم له كان امر حتى لو ما صرحت به الروايات في النتيجة هو ملازم لا ينفك عنه. المصنف ما يقبل هذا الكلام يقول وكيف كان فلا وجه الاشتراط الاشتداد في التحريم يعني الروايات واضح انه مجرد يغلي كما قرانا في الروايات قالت كل عصير أصابه النار فهو حرام حتى يذهب ثلثا ويبقى ثلثا أو الخبر الآخر لا يحرم العصير حتى يغلي ما ذكرت الاشتداد. خب وكيف كان فلا وجه الاشتراط الاشتداد في التحريم لما ذكرناه من أطلاق النصوص بتعليق يعني تعليق التحريم على الغليان والاشتداد وإن سلم ملازمته لا دخل له في سببية التحريم. يعني الآن هل الاشتداد له لا يكون حرام إلا إذا اشتد بعد الغليان لا ما لا ربط. ويمكن أن تكون النكتة في ذكر المصنف له الآن. خب لماذا المصنف هنا ذاك يعني يريد يوجه قال يعني ليش إنها خب غلا واشتد يقول الشهيد الأول الآن يوجه الشهيد الثاني يقول ويمكن أن تكون النكتة في ذكر المصنف له يعني للاشتداد ماذا ويمكن أن تكون النكتة في ذكر المصنف له اتفاق القائل بنجاسته على اشتراطه فيها يعني بأنه ربما من يقول بأنه هناك تلازم بين الحرمة وبين النجاسة فإذا حرم صار نجس مو مطلقا نخليه صار نجس لابد أن يشتهد كأن صارت النجاسة لها مدخلية في نجاسة قصد الاجتداد صار لهم الخلية إين؟ في النجاسة مو في التحريم فقط، لا النجاسة المهمة الآن. فربما يقول اللي أكل على الاجتداد يريد من هاللفظ أنه كما يقول كما أنه حرام بالغليان فبالاجتداد شو صير؟
ينجز.
قال ويمكن أن تكون النكتة يعني السبب في ذكر المصنف له اتفاق القائل بنجاسته على اشتراطه، اشتراطه ماذا؟ في يعني اشتراط الاجتداد في النجاسة، مع أنه لا دليل ظاهرا على ذلك مطلقا على النجاسة، ماكو دليل عن الروايات بأنه وقفت النجاسة على ماذا؟ على الاشتداد، سواء الاشتداد قبل الغليان بعد ما لا ربط، الكلام كل محوري في الغليان وكلامنا في التحريم الآن يبقى النجاسة الآن يأتي الكلام عنها كما اعترف به المصنف في غير هذا الكتاب. لاحظ المصنف اعترف بأن فعلا الاشتداد ما له دخل أين في النجاسة، اشتد ما اشتد، سواء هكذا نقول من يقول بنجاسته ما له ربط بالاشتداد، ما يوقف على على الاشتداد، يقول بنجاسته حتى من غير أن يقول ماذا بالاشتداد، أو بعضهم يقول بالاشتداد ولا يقول بالنجاسة في قولين. قال يقول مجرد يحرم شو صير نجس، اشتد أو لم يشتد. طرف آخر يقول لا لا ينجس حتى يشتد. واضح. قال ويمكن أن تكون النكتة في ذكر المصنف له اتفاق القائل بنجاسته على اشتراط فيها مع أنه لا دليل ظاهرا على ذلك مطلقا كما اعترف به المصنف في غير هذا الكتاب إلا أن يجعل الحكم بتحريمه ماذا دليلا على نجاسته. نعم هؤلاء بأنه هؤلاء قالوا بأن مجرد أن الشارع حرم العصير إذا غلى قبل ذهاب الثلثين مجرد تحريمه هو قول بنجاسته، بعد يكفي فقط، يكفي أن الغليان علة للتحريم وعلة لمن؟ للنجاسة، ولا نحتاج إلى الاشتداد أساسا. واضح. كما ينجس لأنه واضح أنه الشارع كأنه لأن نتكلم عن المسكر في الخمر كما أنه مسكر ومجرد كونه حرام وهو نجس. نفس الشيء هذا بما أنه مسكر وغلى يعني هذا معذرة هذا العصير عندما غلى ماذا صار؟ مسكرا. خب إذا صار مسكر نجس هكذا. إيه. قال مع أنه لا دليل عليه ظاهر في ذكر كذا إلا أن يجعل الحكم بتحريمه دليلا على نجاسته كما ينجس العصير لما صار خمرا وحرام. هذا العصير لما صار خمر هم ماذا ينجس ويحرم، وحينئذ فتكون نجاسته مع الاشتداد مقتضى الحكم بتحريمه ماذا معه أي بتحريم العصير مع الاشتداد، وحينئذ فتكون نجاسته مع الاشتداد مقتضى الحكم بتحريمه معه أي بتحريم العصير مع ماذا مع الاشتداد، لأنها مرتبة عليه. يعني النجاسة متى تكون؟
على
التحريم.
تكون حرمة تكون النجاسة.
إذا كانت الحرمة صارت ماذا؟ النجاسة. واضح. وحيث صرحوا باعتبار الاشتداد في النجاسة وأطلقوا القول بالتحريم مجرد الغليان لازم أحد الأمرين، مجرد أن يغلي شو يصير؟ يحرم. خب إذا حرم صار نجس، فكأن هناك تلازم بين الحرمة وبين النجاسة. ما هو العلة الحقيقية لهما إنجاز التعبير؟ نفس الغليان، يكفي الغليان. الآن إما هذا إذا كنا وين نحن على القول معذرة تاني. وحيث ها العبارة هنا واضح ما تقدم الآن. الآن وحيث فيها وجهين. قال وحيث صرحوا باعتبار الاشتداد في النجاسة وأطلقوا القول بالتحريم بمجرد الغليان لازم أحد الأمرين. خب لماذا بعض الأعلام قال إذا غلى حرم ونجس، إذا غلى حرم ونجس، وبعض إذا غلى لم يقل بالحرمة مثلا أو لم يصرح بالنجاسة فقط صرح بالحرمة، لماذا يقول؟ وحيث صرحوا باعتبار الاشتداد في النجاسة وأطلقوا القول بالتحريم بمجرد الغليان لازم أحد الأمرين، إما القول بعدم ترتب النجاسة على التحريم، هذا قول لأنه شرط النجاسة مغاير شرط التحريم، شرط التحريم ما هو؟ الغليان، أما النجاسة تحتاج إلى شرط آخر، أو القول بتلازم الاشتداد والغليان، مجرد يحدث غليان شو يصير؟ يحتاج بالضرورة يصير اجتهاد، لكن لما لم يظهر للنجسة دليل سوى التحريم الموجب لظن كونه كالخمر وغيره من الربوبات، ربوبات يعني هذه المائعات يعني المسكرات، لزم اشتراك التحريم والنجسة في معنى واحد وهو الغليان مع الاجتهاد. فعندما البعض صرح بالغليان والاجتهاد يريد يتكلم عن حرمته وعن نجاسته، إما لأن الملازمة واضحة لاحظ فمجرد يصرح بس بالغليان فيصير حرمة ونجاسة، وبعضهم ما يجعل الغليان هو العلة للنجاسة فيجعلها ماذا؟ الاشتداد. فكأن الغليان علة للتحريم والاشتداد علة للنجاسة، مغايرة بعد، واضح؟ فصار عندنا قولان، قول يقول يكفي أن أقول غليان فيكون علة للتحريم والنجاسة سواء هناك ملازمة أو غير ملازمة، وبعضهم يقول لا الغليان علة للتحريم والاشتداد علة لا ماذا؟ شوف العبارة قال لزم اشتراك التحريم والنجاسة في معنى واحد وهو الغليان مع الاشتداد، وبعضهم يقول لا الغليان يكفي أساسا، ما احنا بحاجة إلى من؟ إلى الاشتداد، خصوصا الشارع المقدس أو الإمام جاي يبين أفراد خفية للمسكر ما هي معروفة عند الجميع، فكما هو المعروف عندما أن الخمر مسكر ونجس، فالإمام شو يسوي؟ الإمام يقول بأن هذا العصير قبل ثاب ذلثا حرام، خب يكفي أن يقول حرام لإثبات نجاسته كالخام.
يعني لو كنا شيخنا في وجود تلازم بين التحريم وبين النجاسة لازم نشترط الغليان.
الغليان أساسي.
أي طيب.
لا غليان لابد من.
مع الاشتداد طبعا.
الاشتراه هذا الكلام فيه الاشتداد هل يأتي أو لا؟ لا قلنا قولان في الأساس، قول أصلا يرى الاشتداد وقول أصلا لا يرى الاشتداد، يكفي الغليان لإثبات التحريم وإثبات ماذا؟ النجاسة، وهذا عليه ظاهر الروايات.
يعني هو
لما هو معروف من خلال الخمر.
من خلال الخمر أحسنتم.
يعني هو الكلام بالنسبة حق العبارة اللي هني.
نعم.
لكن لما لم يظهر النجاسة إلين قوله الغليان مع الاشتداد هذه العبارة. يعني اللي أفهم العبارة أنه نقول بوجود التلازم بين التحريم وبين النجاسة.
هذا على هذا الوجه. قلنا هنا التفريق. قال هما لازم أحد الأمرين. إما القول بعدم ترتب النجاسة على التحريم. فليكن حرام ولكن ليس بنجس. لاحظ أو القول بتلازم الاشتداد والغليان. بأن مجرد يحدث غليان حتما يحدث ماذا اشتداد ما ينفك عنه.
هذا الاستدراك لكن بناء على القول الأول أو القول الثاني.
لا لكن لما لم يظهر للنجاسة دليل سوى التحريم الموجب لظن كونه كالخمر وغيره ماذا من الربوبيات لازم اشتراك التحريم والنجاسة. لا هذا على وين؟
على
يصير هو المفروض. يعني شلون عبارة المصنف عليها الرحمة؟ عبارة المصنف فيها نكتة وهي أنه الآن يريد يوصل المسألة هالمقدار بأن الغليان في حد ذاته كاف ماذا؟
لإثبات
كلا الأمر. ذكرنا النكتة وهي أن الإمام سلام الله عليه كان في بيان المورد أو الأفراد الخفية التي ما كان يعرفوها الناس وهو العصير العنبي، إذا الناس ما تدري أن العصير العنبي إذا غلى يحرم، فالإمام كان في أذهانهم الخمر، الخمر هم حرام وهم نجس، سوى الإمام أدخل فرد آخر وهو قال بأن حتى العصير إذا غلى ولم يثبت ماذا حرم، خب الحرم الحرمة هنا سوف تلازمها النجاسة. وذلك يقولون بعضهم إما أن نقول بأن النجاسة لا تترتب أساسا لأن فقط الغليان حرمة للتحريم لأن الروايات لم تصرح بالنجاسة، البعض قال لا مو بشرط تصرح الروايات بالنجاسة أساسا، يكفي أنها قالت
حرام
وهذا يلازمه
النجاسة
كالخام. شوفوا العبارة مره قال وأطلق القول في مجرد غليان لازم أحد الأمرين، إما القول بعدم ترتب النجاسة على التحريم. ليش ترتب النجاسة على التحريم؟ لأن قلنا شرط النجاسة يختلف عن شرط من؟ شرط التحريم. أو القول بتلازم الاشتداد والغليان، عشان احنا نريد ليش احنا نذكر هالاشتداد هذا لاحظ، أو القول بتلازم الاشتداد والغليان لكن لما لم يظهر للنجاسة دليل سوى التحريم الموجب لظن كونه كالخمر وغيره من الربوبات المسكرات لازم اشتراك التحريم والنجاسة في معنى واحد وهو الغليان. لكن المشكلة رجع مع الاشتداد. احنا صبا نحتاج الى الاشتداد.
كافي
الغليان.
يعني هو كأنه يريد يقول ان النجاسة هذه احنا استفدناها من دليل اخر وإلا نص وقفنا على ما أكو. وهو ان الخمر هو حرام وهو نجس.
ايه هو هذا اللي كما قلنا.
يريد يستند على هالدليل.
ايه هو هذا دليل الروايات بهذا المعنى. ايه بهذا المعنى.
يريد يقيس يعني.
لا مو قياس. لان الامام سلام الله عليه ما في مقام بيان هذه الجهة. الامام في مقام ان هذا الفرد الخفي. الامام سلام الله عليه في مقام مثل ما نقول احنا في مقام بيان تمام مراده. لو كان هذا العصير ما هو نجس المفروض ماذا يبين نجاسته. لكن لانه المرتكز في الاذهان وهو حق ان الخمر نجس او حرام ونجس, فالامام لما ندخل هذا الفرد اكتفى بهذا المرتكز في ذهن السائل او السامع بان كما تعتقد ان الخمر حرام ونجس كذلك هذا العصر حرام ونجس. واضح. شو العبارة؟ قال وهو الغليان مع الاشتداد. نعم. ولما كانا متلازمين كما ادعاه, يعني المصنف لم ينافي تعليق التحريم على الغليان تعليق على الاشتداد للتلازم, لكن في التصريح بتعليقه عليهما يعني تعليق التحريم على الغليان والاشتداد تنبيه على مأخذ الحوك وجمع بين ما أطلقوه في التحريم وقيدوه أين
في النجاسة.
يعني دليل النجاسة هو نفس التحريم بعد. ليش هناك أطلقوا قالوا حرام ولم يقولوا نجس؟ ويتكلم عن أنه يكفي الغليان في إثبات الحرمة والنجاسة. أطلقوا قالوا يكفي الغليان, ما أحتاج نذكر الاشتداد, مجرد الغليان يحدث يترتب كلا الأمرين التحريم والنجاسة. وكأن المصنف هنا عندما ذكر الاشتداد وكذا ربما يشير إلى هذا المعنى. قال تنبيه على مأخذ الحوك وجمع بين ما أطلقوه في التحريم وقيدوه أين في النجاسة. ليش هناك أطلقوا قالوا بس حرام ولم يذكروا الاشتداد, وهنا حرام واشتداد كقيد وإشارة إلى وجود الملازمة بينهما. فإذا هناك ملازمة بين الغليان والاشتداد فبالضرورة هناك يصير معنى هم واضح الحرمة في التحريم والنجاسة. يقول أكن الآن هذا الكلام هل يقبله المصنف؟ يقول وهذا حسن.
هذا حسن.
حسن مكتوب
يعني هو حسن لو كان صالحا لدليل النجاسة.
حسن يعني حسب حسن موجود. حسن عندكم
هو حسن مكتوب
إيه وهذا لكن هذا حسن صحيح. قال وهذا حسن يعني
الجمع.
هذا اللي هو الجمع حسنتم بين وضعي ما يقول اشتداد والغلان في التحريم. نعم وهذا حسن لو كان التحريم صالحا لدليل النجاسة, يعني مجرد يحرم يكون دليل للنجاسة إلا أن عدم دلالته أظهار. يعني هنا لو رحنا للروايات أنه بدعوى أن يدعي أنه الإمام أصلا لو كان العصير نجس لبينه. إحنا رددنا هنا قلنا الإمام سلام الله عليه في مقام بيان تمام مراد أصلا ولا يحتاج يوضح أنه نجس لأنه اعتمادا على نفس الخام. فقلت هذا خلاف بين الأعلام في أن من يرى أنه الروايات عندما لم تصرح بالنجاسة للعصير العنبي إذا غلى لم تصرح بالنجاسة هذا دليل على أنه طاهر فقط حرام الشرب لكن طاهر يعني ملاك طاهر ما وقع على ثيابك روح صل ما عنده المشكلة. الجهة الأخرى من الإعلام يقول لا الإمام سلام الله عليه اعتمادا على أنه الخمر هم نجس وهم حرام في ذهنه فبين الفرد الخفي. الإمام فيها في مقام هذه الجهة وإلا هو نجس بلا إشكال.
هذا مسكر
أحسن تعلة الإسكار. قال وهذا حسن لو كان صالحا لدليل النجاسة إلا أن عدم دلالته أظهر, ولكن المصنف في البيان كتابه اعترف بأنه لا دليل على نجاسته إلا ما دل على نجاسة المسكر, وإن لم يكن مسكرا فرتب بحثه عليه من أن التحريم هل هو دليل على النجاسة أو أنه نعم هو يكون دليل على النجاسة. على كل حال يعني تقريبا حسب ما استفاد من الرواية أنه يكفي الغليان. حسب ما شوف
يا اخوي هكذا لا تلازم بين النجاسة والتحريم. لذلك ويرى نجاسة العصر العنبي
ولكن
يرى
طهارته اي. لكن البحث الاخر او القول الاخر من العلماء الروايات ما صرحت اساسا بالاشتداد ما شرط الاشتداد هذا اولا. ثانيا الامام ما كان فقط في مقام بيان الفرد الخفي وعليه ان مجرد الغليان
يثبت
التحريم والنجاسة على هذا القول. فضع شو العبارة بعد قال وهذا حسن لو كان صالحا لدليل النجاسة إلا أن عدم دلالته أبهار. ولكن المصنف في البيان اعترف بأنه لا دليل على نجاسته إلا ما دل على ماذا إلا ما دل على نجاسة المسكر إلا ما دل على نجاسة المسكر يعني المسكر حرام أو معذرة أنه كل مسكر نجس يعني فهذا مسكر فينجس وأن لم يكن مسكرا فرتب بحثه لم يكن مسكرا لأن قلنا فيها أنه إذا كان مسكر خب نجس إذا لم يكن مسكر هل ينجس أو لا مع الحرمة أحسنتم مع الحرمة فيها كلام ذكرنا العبارة أوقف هني المصنف قال ولكن المصنف في البيان اعترف بأنه لا دليل على نجاسته إلا ما دل يعني ما عندنا دليل خاص على أن هذا أن هذا العصير ينجس إلا ما دل على نجاسة المسكر بأن في روايات عدة وأنا قالت أن المسكر حرام وهذا منه فيحرم بعد أو ينجس استغفر الله وإن لم يكن مسكرا ها الآن في حالة أنه وإن لم يكن هذه وصلية تصير يعني وإن لم يكن مسكرا يعني هم نقول بنجاسته مدام غلى ولا يسكر لكن مجرد الغليان
يثبت
هم التحريم من جهة والنجاسة من جهة ظاهر العبارة هكذا وإن لم نحملها على هذه أن حالية أو وصلية وإن لم يكن مسكرا فرتب بحثه عليه نعم أما لو كان هذا تقريبا بعد شوف العبارة شوف عبارة فيها تشقيق وكذا هذا تمام الكلام فيما يمكن أن يقال إن شاء الله قد نكمل البحث واضح إن شاء الله شو دققوا بعد العبارة صلى الله على محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم